ليش ممكن يدخل في شيء له علاقه بغسل الاموال مع العلم انه هي جريمه؟
ان هل هذه الفضيحه الماليه ان صحت على بوتيكات سوف تنهي الشركه؟
المشاهير لا ينظر اليهم انهم بشر، عندهم مشاعر، عندهم احاسيس، عندهم اهالي، ينظر اليهم انهم سلع.
لا، الفقر موجود، هذه الخدعه اللي احنا نخدع فيها نفسنا، انهم موجودين مشكلتهم ما راح تنحل. لا، مو صحيح.
وغسل الاموال خلاصه القول انه جريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعرف إذا الناس بيحشوا كاميرتي يا فايز، ما بعرف، سوي لهم بلوك كلهم.
ما أدري ليش حاسك خايف اليوم عمر.
والله أنا أعتقد لأنه الموضوع جدلي وهو غير جدلي، يعني ممكن يفهم إنه جدلي وهو الموضوع بالعكس جدا نظري وأكاديمي، وأنا متحمس له من ناحية أكاديمية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ضيفنا الدكتور ناصر المجيبل، أستاذ الإعلام الاستراتيجي ودراسات المجتمع في جامعة الكويت، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت. تواصلت معك قلت لك دكتور ناصر نبغى ندردش، وقلت لك غسل الأموال والمشاهير، قلت لي على طول أنا غير مهتم بالأمور الجدلية بهذا الشكل. قلت لك لا، صلي على النبي نبغى نتفاهم. أنا مهتم في موضوع غسل الأموال لهذا البودكاست للحوار على الفكرة بشكل كبير، سواء ما نبغى نتكلم على والله فلان وفلان، لا، في الغالب حتى موضوع المشاهير لن نتطرق له. فإذا أنت الآن بتسمع البودكاست وتنتظر بعضا من الأكشن فستستاء كثيرا، وبعدين حندخل حنبدأ بيج بيكتشر صورة كبيرة، بعدين حنتكلم على التفصيل اللي هو إيش الدوافع والموتيفيشنز والأشياء الشخصية. ليش ما أبغى أتكلم أو ما نبغى نتطرق لموضوع المشاهير؟ طبعا حوارنا كله إعلامي، يعني لماذا الإعلام سوى اللي سوى؟ المشاهير بشكل عام شخصيات عامة، بغض النظر عن طرحهم هم شخصيات عامة مثيرين للاهتمام. تزوج، طلق، خلف، سرق، أكل، جاع، أتصدق، غسل أموال، فده طبيعي إنه الإعلام حيتداولهم بهذه الطريقة، إنه يعني فيها بهذه الطريقة المثيرة. الإعلام في الأخير يبغى يحقق مدخول من المشاهدات، فلما يحطوا أسماء معينة، صور معينة، حيحققوا هذا الشيء. اللي لفت انتباهي وهذا اللي نبغى نبدأ به حوارنا اليوم، يعني ضمن القضية بشكل عام، دخلت شركة اسمها شركة بوتيكات. وشركة بوتيكات كوني يعني أصنف شبه مشهور، يمكن لازم أصرح إنه ما قد تعاملت معاهم علاقة تجارية، فما قد روشت لمنتجاتهم أو شيء زي كده، لكني أتابعهم في سياق ريادة الأعمال. الشركة على الورق وعلى المعلومات اللي بتطرح كانت في طريقها للنجاح، كانت قريب بتسوي ريز فند ريزنج، يعني اللي هي بتطلب أموال من مستثمرين بتقييم بتوصل مع سيتي بانك بتقييم المليار دولار. آخر خبر قرأته في مارس، الخبر اللي قرأته على رويترز قالوا من 800 إلى 900 مليون، بس إحنا حول المليار دولار، وهذه سابقة في المنطقة. هذه معلومة جدا مهمة، إنها سابقة في المنطقة، ولو إنه كريم تم تقييمها بمليار دولار، لكن كريم كانت إكزيت، يعني كريم جاء أحد اشتراها وخرجت انتهت، بينما بوتيكات كانت مستثمرين داخلين ويبقى الملاك أو الفاوندرز، ما أعرف هم المؤسسين، لهم حصة. حلو، فيعتبر إنجاز للمنطقة وإنجاز للكويت. أثار اهتمامي إنه يصير عليها هذا الهجوم الكبير، وهم لسه يعني إحنا ما نعرف قانونية إذا هم بريئين أو لا، إذا النيابة ذكرت اسمها ففي الغالب يعني في اتهامات بأدلة قوية. بس يبقى هل هنا يجي السؤال، هل كان المفروض الإعلام يكون داعم أكثر لشركة زي بوتيكات، كونها تعتبر كانت في طريقها تكون رمز لنجاح ريادة الأعمال في المنطقة من الكويت الآن؟
هذا السؤال زين. احنا في الجوفرنس، في الحوكمة، نحب دائما نقول يعني ديسكلوز. فقبل لا أبدأ نقاشي في قضية بوتيكات، كذلك أنا ما عندي أي علاقة مع بوتيكات، لا تجارية ولا شخصية، تربطني علاقة ممتازة مع أحد شركائها. I have to say this. الأخ عبد الوهاب العيسى صديق قديم من أكثر من 16 سنة. وللأمانة ما شفت منه في طوال علاقتي معه لك الخير وأخلاق وأدب، من الشخصيات اللي يعني تشرفت بأني جمعتنا صداقة. الآن
أنا جالس أفكر إيش ديسكلوز بالعربي، تصريح؟ لا مو تصريح، أعطينا
ما أدري شنو اسمها بالعربي،
تصريح، نقول تصريح
يعني علشان يكون في شفافية لما أتكلم يكون تكون العلاقة واضحة ما بيني وما بين الأطراف اللي أنا أتكلم عنهم. جميل. لأن ما يجوز أدافع أو أهاجم شخص في علاقة قد تكون سلبية وإيجابية بيني وبينه. لكن هذا ما يعني معرفتي السابقة فيه وصداقتي فيه، هذا ما يعني أني ما أكون موضوعي قدر الإمكان في قضية عامة هو اليوم جزء منها. هذا قبل لا نبدأ أي حوار. القضايا المالية أو الفضائح المالية على الشركات على مستوى العالم إذا بنسوي لها ريكورد بدأت يمكن من 1494 وما لها نهاية. ففولكس واجن يعني آخرها فولكس واجن قضية الانبعاثات الحرارية من سياراتها كانت فضيحة ودفعت مقابلها 18 مليار، فولكس واجن ما زالت موجودة. بي بي بريتش بتروليوم قضية التسرب أعتقد كان 5 مليون برميل من النفط في خليج المكسيك، دفعت فيه ما يقارب 60 بليون ما بين تنظيف ما بين تكلفة التنظيف والغرامات وغيرها. أوبر أكثر من 49 فضيحة، يعني فضائحهم ما تنتهي. أبل فضيحة البطاريات أنها كانت إن كان الأبديت اللي سووا لك إياه في التلفون
يبطل
من فأنت تضطر تشتري هاتف جديد. فيسبوك في 2018 قضية انتهاك خصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم في بريكزيت وفي في حملة الانتخابية لترامب. فضائح شركات الصيدلة والأدوية في قضية رفع الأسعار واحتكارها. الفكرة يمكن هذا كان النقاش بيني وبينك في التحضير، إن هل هذه الفضيحة المالية إن صحت على بوتيكات سوف تنهي الشركة؟ لا، مو بالضرورة. فمئات الشركات من أكثر من 500 سنة تمر بأزمات مالية، بعضها فضائح أقصد أنها كانت متعمدة بسوء نية من الشركة، لكن تخرج منها قضائيا إما تسويات أو تدفع غرامات وتكمل هذه الشركة نشاطها. لا الدولة التي تنتمي إليها الشركة انهارت والاقتصاد انهار ولا الشركة انهارت. فإحنا لما نتكلم عن
بس ليش المقارنة الأعلام دقيقة، هذه مقارنة ضيزة. كل الأمثلة اللي مثلتها ذكرتها شركات كبيرة مخضرمة، حتى فيسبوك اللي يعني لو نفترض أنها صغيرة سنا بس خلاص وصلت. أنت تتكلم على شركة ناشئة في الطريق لسه بيقول يا هادي، يعني فاهم؟
يعني أنا أعتقد يعني أوبر إذا بهذا التصنيف شركة ناشئة، أوبر ما هي شركة قديمة. يعني إذا شنو تعريف شركة ناشئة؟ بوتيكات صار لها كم، 4 سنين 5 سنوات؟
ما فكرت فيها بالمدة الزمنية أكثر من فكرت بقدرتهم المالية.
المقياس الثاني إحنا تونا في البداية نقول إن الفاليويشن مالهم كان ممكن يوصل مليار دولار. فما أدري إذا تبي تحسب مليار دولار، فما أعتقد تبي تحسبها من الشركات الناشئة اليوم. شركات تمام. حديثة نسبيا تمام، لكن شركات مليئة عندها ملاءة مالية وعندها أنشطة. والشركات اللي انهارت كانت في شركات انهارت بسبب فضائح مالية، لكن كانت بسبب ديون أو أرباح غير حقيقية فتنهار الشركة. لكن قلة قليلة من الشركات اللي تنهار بسبب تعاملات خاطئة أو جريمة حتى ارتكبتها. فولكس واجن في قضية الانبعاثات لا، كانت جريمة ارتكبها أحد المدراء واعترفوا بذلك في أول ستيتمنت وقالوا هذه فضيحة وهدفنا القادم هو إعادة كسب ثقة الجمهور. فلكن المشكلة بتعاطي طرفي الصراع أو طرفي النزاع مع قضية مثل هذه القضايا. فلا الجهة اللي اتهمت النيابة العامة على سبيل المثال اللي اتهمت بوتيكات بهذه القضية كان لها تصاريح واضحة، وفي قضايا دولية تطلع الحكومة أو النيابة العامة أو المحامي ويقول إدلاء بتصريح صحفي ما هي الاتهامات، ما هي الأدلة، وما هي العقوبات التي قد تواجه هذه الشركة في ستيتمنت واضح. بناء على هذا الستيتمنت أو بناء على هذا البيان الشركة تقوم برد بديل لمساهمينها لجمعياتها العمومية ولجمهورها اللي موجود. هذا مفقود عندنا. وأنا أعتقد
يعني أعطى التصريح، يمكن ما كان تصريح
ما كان تصريح متكامل لأن في الطرفين ما كانت التصريحات واضحة. هذه مشكلة كبيرة. التسريبات اللي صارت في تحقيقات النيابة وغيرها إلى الصحف جزء منها قد لا يكون حقيقي. أنا كجمهور إذا خذيت تصريحات التسريبات اللي تسربت إلى الصحف ووسائل الإعلام قد لا تكون موضوعية، وبالتالي أنا كواحد من الجمهور ما عندي معلومة كاملة. معلومة كاملة تأتيني من المصدر.
تعرف إني ما فكرت فيها؟
الآن أنا قاعد أتكلم من 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 وجه أو من منظور إعلامي.
إيوه، واختلط على الناس الثانية. بس اختلط على الناس اللي هو المصدر الرسمي والتسريبات واللي هو الأسامشنز الفرضيات كده دخلت كلها مع بعض.
أنا في... عندي أنا عندي معلومة ما أخذتها من بوتيكات للأمانة، بس خلني أشرح لك الفكرة اللي ممكن تسبب يعني ربكة في فهم الناس القضية. غسيل الأموال، أنا أدخل يعني عندي كاش أحتاج أني أنظفه، جاء كاش جاء من مصادر غير مشروعة، أحتاج أني أحول هذا الكاش إلى أموال مشروعة. بوتيكات شركة ما تتعامل بالكاش أصلا، أنت لما تشتري بوتيكات تدفع عن طريق الأونلاين، فمن بنك إلى بنك. مظلوب. فقضية الكاش قضية منتفية مو موجودة. قضية ثانية اللي تستخدم فيها غسيل الأموال هو أني أبيع سلعة بأقل من سعرها الحقيقي، فسلعة قيمتها 10 دولار أنا أبيعها بثلاثة دولار. فهني لأني أنا أبي أبيض الأموال مستعدة خسر، أو أبي أنظف الأموال مستعدة خسر، فأبيع أشتري سلعة غالية وأبيعها بسعر رخيص عشان أغسلها بشكل سريع. بوتيكات ما تبيع بضاعتها بأسعار رخيصة، هي أسعار السوق، وبالتالي القضية بالنسبة لي مو واضحة. قد تكون هناك طرق مبتكرة في هذه الواجهات الإلكترونية في التجارية الإلكترونية ما أعرفها، فعلشان كذي الشفافية مطلوبة من كل الأطراف في قضية هذه الاتهامات. أنا بعض المعلومات اللي عندي إن هي ما هي اتهامات يعني ما هي جرائم، لكن بعض الناس اللي تم القبض عليهم متهمين بغسيل أموال قالوا أحد مصادر الأموال اللي قاعد جينا في حساباتنا إن إحنا عندنا عقود مع شركة بوتيكات، فتم استدعاء بوتيكات للتحقق من هذه المعلومات. ممكن وسائل الإعلام ضخمت هذا الموضوع مرة أخرى لأن ما عندنا معلومة من مصدرها، وصارت بوتيكات كأنها هي شركة متهمة.
أبغاك
قد تكون
تستوعب الأثر، لأنك أنت ذكرت نقطة جوهرية اللي هو تم الاستدعاء، فيعني لسه الأمور ما هي واضحة والإعلام ضخمها. لو افترضنا بكرة صحينا من النوم، نمنا صحينا بوتيكات بريء 100%، لن أعتقد تتعافى بوتيكات من الضرر بشكل صحي، لأنه حتى لو نرجع نمنا صحينا طلعوا بريئين 100% حيبقى هذا السؤال اللي هو أكيد كان فيها شيء، أكيد صار حاجة، يمكن المحامي حقهم شاطر، يمكن صح. يعني تم الضرر بسمعة شركة. أنا متمسك بفكرة الشركة الناشئة، يمكن أنا متعاطف مع الشركات الناشئة بشكل عاطفي، يعني مو بشكل منطقي. رحت وهذه شركة تصنع وظائف، تحسن صورة منطقة، تحسن صورة دولة. المستثمرين نفسهم بكرة لو جيت أنا شاب ما أدري إذا تعرف عن طلبات ستارت أب كويتي ناجح جدا كمستثمر، يعني لو جاني مشروع ثالث رابع واحد مليونير في مكان حول العالم أجي أقول أوه لا يمكن هنا في مشاكل غسل أموال، يعني حأكون غير مرتاح في الاستثمار عما قبل بوتيكات. وما أدري، أنا قاعد أفكر يعني ما بقولها كمعلومة.
في نقطتين رئيسيتين في التعقيب على كلامك. في شركات عملت ريبراندينج، فالنت فارماسوتيكال صارت لها فضيحة في قضية رفع أسعار بعض الأدوية، وتحول اسمها بعد انتهاء القضية والتسوية إلى بوش فارماسوتيكال، بوش هيلث كان اسمها. ففي حلول حق الجزئية هذه إذا كانت متهمة، ففي حلول لها علاقة في سمعة الشركة وأثرها. الموضوع الثاني شق قانوني. للأسف القانون في الكويت ما يتيح للمتضرر إذا تم اتهامه واتهام طلع اتهام باطل في رد الاعتبار. وبوتيكات تم تدمير سمعتها. عبد الوهاب العيسى كشخص، عبد الوهاب بالمناسبة عنده طموح سياسي، هو مرشح في أحد الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة في دائرة صعبة، والبعض قد يشير إلى أن هذا اللي صار قد تكون له يعني خلفيات سياسية. فكيف يرد الآن عبد الوهاب الاعتبار لسمعته؟ هل يستطيع أن يقاضي من اتهمه زورا وبهتانا إذا ثبتت براءته؟ هذه أنا أتفق إياك هذه مشكلة، لكن هذه مشكلة قانونية. لكن في نقطة مهمة، أنت تبي تحمي الستارتابس، أنا أبي أحمي بلد، الكويت عندها مشروع طموح، مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية شبيه بمشروع نيوم في السعودية. أنا بورد اوف تراستيز، أنا عضو في مجلس الأمناء في هذا المشروع. أحد أهم الـ 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 القواعد الأساسية اللي يبحث عنها المستثمر في أي مكان يضع فيه أمواله هي سيادة القانون. اثنين، أن تكون هناك صحافة حرة. إذا تعرضت إلى مشكلة أنا كشركة، هل هناك فعلا نظام قضائي محترم مستقل قادر أني أنا أتحاكم فيه مع خصومي ولا لا؟ هل هناك وسائل إعلام وصحفيين قادرين على نشر قضيتي واستخدام وسائل الإعلام بطريقة حرة في نشر المعلومات اللي لها علاقة بقضيتي؟ أنا الآن أتكلم كمستثمر. قد تنتهي بوتيكات، قد، وأنا هذه فرضية أنا أفترضها، لكن يسود القانون في هذه الدولة. هذا أمر مهم جدا. أنا بالنسبة لي الأهم من المليار دولار لبوتيكات أن تكون الكويت دولة قانون، دولة فيها القضاء مستقل ويسود فيها القانون على الجميع. أتمنى ألا تكون بوتيكات وغيرها من الشركات، حتى المشاهير أتمنى أن يعني لا يكون متهمين، ما حد يتمنى الضرر للآخر، ولكن الأكبر من بوتيكات هي الكويت، هي البلد اللي احنا عايشين فيه. وإن ساد القانون عندنا قدرة على إنشاء عشرات الشركات غير بوتيكات، وعندنا قدرة على استقطاب المزيد من المستثمرين، لأن الكويت دولة يستطيع أن يشعر فيها رأس المال الأجنبي والمحلي بالأمان بسبب وجود قانون يساوي بين الجميع. أنا راح أخاف كثير إذا شخص عنده قوة أو سلطة وجه النظام القضائي في الكويت لحماية بوتيكات، أو وجه وسائل الإعلام لطمطمة الموضوع وعدم الحديث عنه. هذا أمر مخيف، لأني قد أكون أنا الطرف الآخر، قد أكون أنا الخصم وما عندي هذه الوسائل اللي ألتجئ لها. فالقانون هي المسطرة وهي الأمان، هي صمام الأمان اللي بيني وبينك.
ذكرت حرية الإعلام أو الصحافة، هل لها limitations؟ يعني فين؟ ما أدري، يعني الهجوم اللي صار بشكل عام ما تابعت بشكل كده، اللي هو كل قناة إيش قالت، كل صحيفة إيش قالت، بس حسيت إنه طيب دقيقة، خلينا فكرة إنه يسود القانون فكرة ممتازة واضحة جميلة. الانطلاق هذا اللي زخم الموضوع الإعلامي اللي صار فيه ما له حدود.
خلني أطرح وجهة نظر أخرى. هناك قضايا فساد أخرى في الكويت، سواء مال خاص أو مال عام، لم يتم تغطيتها بهذه الصورة، وأنا أعتقد هنا العدالة مفقودة. في قضية منعت النيابة العامة وسائل الإعلام وحتى الأشخاص من الحديث فيها، وهي قضية مال عام، منعت الناس من الخوض فيها. هذا مال عام، يعني بوتيكات مال خاص، هذا مال عام، فلوسي وفلوس عيالي وفلوس إخواني وفلوس أهلي. في قضايا مثل قضايا تجارة الإقامات ما كانت التغطية، معها قضية إنسانية وحقوقية وقضية كذلك تضر بسمعة الكويت، ما كانت التغطية الإعلامية عادلة إذا أبي أسميها. قضية مثل قضية الأغذية الفاسدة في الكويت أثيرت يعني قبل مدة وتم يعني كتمها إعلاميا، لأن قد يكون هناك متنفذين يعني متورطين فيها. قضية مشهورة عندنا ضيافة الداخلية، بعض الأشخاص يعني أثيرت إعلاميا، وبعض الأشخاص ذوي الرتب العالية في الكويت تم سجنهم، لكن هناك بعض الأشخاص يشار إلى أنهم متهمين ما تم الحديث عليهم. أنا ما أبرئ نظامنا الإعلامي والمؤسسات بالكامل، أنا أعتقد بأن هناك خلل أستطيع أن أشاهده وأتحدث عنه، ولكن ما أقدر أدمر النظام القانوني كامل، لأن لازم نحمي بوتيكات، بوتيكات ما هي الدولة يعني. لكن نعم، أنا أعتقد لم يكن هناك عدالة في التسريبات، لأن اليوم اللي قاعد نشوفه في وسائل الإعلام تسريبات محاضر النيابة العامة في الصحف الإعلامية. طيب ليش هذه التسريبات ما صارت على قضايا كثيرة أخرى، بعضها قضايا مال عام؟ هذه التغطية يعني كم غسلوا المشاهير بوتيكات كلهم على بعضهم؟ 500 مليون، هذا رقم كذي طلع دولار. قضية واحدة من قضايا المال العام، أو قضية غسيل أخرى تم غسيل فيها ما يقارب 3 مليار دولار، التغطية الإعلامية عليها وعلى الأشخاص المتورطين فيها ما كانت بهذه الصورة. اختلاسات مالية كذلك تمت،
وهذا اختيار
بمبالغ،
بس هذا اختيار المؤسسات الإعلامية، يعني هي قالوا والله هذه ما هي مثيرة للاهتمام.
اي طبعا بالنهايه المؤسسه الاعلاميه حتى وان كانت الماده الاعلاميه غير متوفره عندهم تستطيع اجراء تحقيقات صحفيه والوصول الى مصدر المعلومات. فانا نعم انا اعتقد بان تغطيه وسائل الاعلام انا تغطيه وسائل الاعلام لاحداث مثل هذه مهمه بكل تفاصيلها ونشرها للعامه هذا دور الصحفي، لكن ان يكون عادل في تغطيته لقضايا متشابهه، لان اذا كان هدفي كصحفي توعيه الراي العام ورفع مستوى الثقافه عند الناس في ماذا ما يحدث، لان هذا تؤثر على اجندتنا السياسيه داخل الكويت.
الان نسوي زوم
ان. مو عاجبك كلامي؟
لا مو عاجبني صراحه، جديد وهذا شيء جميل نحن اسمه نفكر فيها، فالان جبت لنا طرح نفكر فيه. فكره انه كل طريقه عمل حتتغير حسب الدوله وثقافه الدوله، هذه منطقيه جدا، يعني مو بس في الاعلام، اعتقد تنطبق على كل شيء. لو دخلنا في المعاملات الماليه، لو دخلنا في اشياء مختلفه، فعلا كل منطقه ودوله وثقافه ودين وامه طريقتهم المفروض تناسبهم طالما انه في طريقه للتطوير المستمر. ابغى اسوي زوم ان عنيف جدا، اكثر زوم ان في الدنيا. نحن بنتكلم كنا بمنظور بعيد، الان الفرد شخص بني ادم، ليش ممكن يدخل في شيء له علاقه بغسل الاموال مع العلم انه هي جريمه؟ ما اعتقد في عدد كبير من الناس ممكن يمارسوا جريمه القتل مثلا او حتى السرقه، كذا السرقه عيانا بيانا، لكن في عدد لا باس به من الناس. لو اخذنا من نفس 100 شخص يمكن 1% ممكن يقتل او يسرق كذا سرقه، لكن يمكن 4% ممكن يشاركوا في غسل الأموال. هل تتفق مع هذه الفكرة الغير مدعومة علميا؟
أنا أعتقد بأن صارت خاصة جريمة غسيل الأموال صارت، يعني لأنها صارت منتشرة عندنا، ما نحس بأن هي جريمة حقيقية لأن ما نشوف المتضرر منها بشكل مباشر. أموال مخدرات، ممكن المخدرات هذه مبيوعة في المكسيك مثلا أو في إيران أو في أي بلد آخر. أموال سلاح، احنا مو قاعدين نشوف سلاح عندنا في الكويت، فاكيد هذا السلاح جاي من برا. اموال رشاوه، ممكن نشوف اثار الرشاوه للمسؤولين في شوارعنا المكسره ولا بنيتنا التحتيه ولا اقتصادنا المهلهل. لكن انا اعتقد في عمق ابعد من هذا.
انا عندي طلب بسيط، لما تقول لكن تقولها 3 مرات، بس مره واحده اسويها عشان انبسط انا نفسيا.
لكن أنا أعتقد في بعد أكثر من هذا، لأن فيها ثراء سريع ومباشر وما يتطلب منك جهد يذكر. إحنا صرنا نعتقد بأن يعني هذه الحياة هي الفصل الأخير من المسرحية اللي إحنا عايشينها، وإني إذا ما استمتعت فيها وما حصلت على أقدر أو أكبر قدر ممكن من السعادة راح أكون خسرت الحياة، ما عشت حياتي بالطريقة اللي المفروض أعيشها. أنا أظن كل ثروات العالم لا يمكن أنها تدفع الإنسان خطوة إلى الأمام، ولا يمكن أنها تدفع الإنسان خطوة واحدة نحو السعادة. أنا ما أتكلم كلام مثالي، صحيح المال مهم أن يوفر لك أساسيات الحياة، أن تمتلك مسكنك، تمتلك دخل شهري محترم، توفر تعليم جيد لأبنائك، تشعر تستطيع أن تتنبأ بمستقبلك حتى وإن كان مستقبل سلبي. هذه الأساسيات يجب أن تتوفر، ولكن ما بعد هذه الأساسيات يختلف من دولة إلى دولة، من مجتمع إلى مجتمع. المال لا يعني شيء. يمكن أنا ما عندي فلوس وايد، أعتقد أن 1 مليون ولا 2 مليون دينار راح يكونوا مؤثرين في حياتي، لكن أنا أسألك سؤال، يعني أنت اليوم عمر، أنت اليوم يعني أضعف من أنك تجلب النوم إلى جفنيك عند المساء، صح؟ ما عندك القدرة أنك تجعل عينك تغمض وتنام. هل تعتقد أنك بالمال راح تستطيع أن تجلب السعادة إلى قلبك؟ مفهوم بسيط مثل النوم أنت ما تقدر تتحكم فيه، فما بالك بمفهوم عميق مثل السعادة؟ هل تعتقد بس بهذه السهولة لكان أثرياء العالم هما أسعد سعداء العالم؟ لف حولك شوف الناس اللي عندهم ثروات طائلة، هل هم فعلا عايشين في سعادة؟ أنا ما أعتقد.
في نكتة معروفة يقول لك لو حأبكي خليني أبكي في بنتلي ولا أبكي في كامري.
صحيح، بس أنا أقصد وزن، يعني وزن الحياة متشابه على ظهري وعلى ظهر من يملك مليار دينار. انا همي اليوم اني اشتري سياره، هو همه يمكن يعالج ولده المريض، او همه انه شلون يحافظ على ثروته ما تنهار، او همه في سياسه معينه، او اذا كنت انت حاكم غني انت شايل هم بلد وشايل هم اسره وحكم، هذا الهم ترى وايد اكبر من هم انك تشتري سياره او تشتري بيت كبير. هو نفس الوزن، نفس وزنه وقعه على نفسك وعلى روحك وعلى قلبك شبيه. انت تعتقد بان المزيد من المال سوف يحقق المزيد من السعاده، هذا وهم كبير. اذا كنت تعتقد بان هذه الحياه هي مرحله، هي دار لها بابان، تدخل من الاول تخرج من الاخر، راح تشوف المال باهميه اقل. ما راح تكره المال ولا راح تشوفه امر غير مهم، لكن راح تشوفه باهميه اقل. واعني ان هناك اشياء لا تشترى بالنسبه لك بالمال، هناك مبادئ انت عايش فيها راح تكون فخور في يوم من الايام لما تتحدى نفسك ان المال ما غيرك.
ابغى
يعني انا اعتقد راح تشعر بنفسك كإنسان اكثر احترام. ايوه ترى انت تحب الفلوس يعني.
ما اعتقد، لا ماني معترض على المبدا، الكلام جميل وهذه مشكلته انه كلام نظريا جميل، جميل انه انك تقولها، خاصه لما انت تكون شخص متمكن. حنرجع لهذا التعليق، شخص متمكن ماليا. حلو،
هذا انت افترضت اني انا متمكن ماليا،
مش انت دكتور ناصر، بس بشكل عام الشخص اللي مرتاح ماليا لما يقول هذا الكلام يقدر يقوله عن طريق قناعة. صح. لكن الشخص اللي بكرة يمكن يروح الدوام، يمكن ما يروح، لأنه يمكن سيارته ما تشتغل.
اتفقنا على هذا المبدأ من البداية.
أنا ما بروح للجانب اللي هو عياله حيموت وجيعان وجالسين في العاب.
احنا متفقين على مبدأ ان قبل أن نتكلم على أهمية المال، احنا ما نناقش الناس اللي ما يقدر يتنبأ بقوت يوم غد أبدا.
ماني في هذا. شوف لاحظ، أنا ما قلت لك على هذا الشخص، ماني
رايح أساسيات الحياة
للفقير المدقع، بس برضو هذا الشخص قل له أسمع، بس أبغاك شوف هذه، أبغاك تفتح متجر في سوق ولا نون وتبيع هذه المنتجات، أنت ضامن الربح، طيب ومربحك 40% أو whatever، يعني أعطيله حل جيد. ما هو ما حيسأل كثير، أنا ما حيسأل كثير، فلان ما حيسأل كثير. هذا السؤال يعني هذول الناس، ففكرة غسل الأموال بالنسبة لهم إنه دحين لسه ما ضفت عامل الضغط النفسي، أنا يوميا أفك في إنستغرام ألاقي شخص أفضل مني. أي وقت فك إنستغرام مهما كنت، مهما أي شخص دحين يسمع ويشاهد حيفك إنستغرام حيلاقي واحد أفضل منه أو أفضل منها، أجمل منه، أغنى منه. هذه العوامل كلها أعتقد إنها تعطي للناس مبررات إنهم زي ما أنت قلت ما أعرف مصدر الفلوس. أحد كتب في التعليقات إنها بعض الأحيان حتى مو قتل وده، بس مجرد تهرب ضريبي. هذا الشخص ما تحس عنده دافع إنه يغسل أموال أو يكون جزء من غسل أموال؟ ما حد يتعور، كلنا
قاعد أتكلم عن الدافع. هناك يعني هناك ناس يمتلكون البلايين عندهم الدافع لغسيل الأموال، الدافع ما كان الحاجة. صح؟
ما أعرف شخص عنده بلايين في حياتي، فما عندي ما عندي جواب.
ما بيقول أنا أعرف، بس يعني هل مثلا قضية الصندوق الماليزي الآن قضية مشهور، المتهم فيها جولو هو ماليزي من أصول صينية.
الرجل تشرحها في دقيقة لأني ما أعرف، يمديك كده تعطينا كويس.
الصندوق 1MDB هي فضيحة أثيرت صار لها سنوات الأخيرة والآن زادت الضجة عليها. هو فند ماليزيا أسست صندوق حطت فيه أموال تسلفتها، مو أموالها لأن ما عندها أموال كثيرة تسوي صندوق سيادي. جولدمان ساكس البنك كان هو من يدير هذه الأموال، كان فيها بحدود 14 مليار. اتفقت بطريقة يعني من يدير هذا الصندوق بالتعاون مع رئيس الوزراء اتفقوا على اختلاس هذه الأموال بطريقة يعني معقدة. جولو هو الشخص اللي أدار هذه العملية، هو أصلا شخص ثري يمتلك مئات الملايين وما كان محتاج إنه يغسل هذه الأموال، والآن هو مطارد يعني مختفي عن الساحة وعليه أحكام في أغلب يعني في كثير من دول العالم.
هو في الأصل مليونير أو بليونير؟
هو من الأصل ملتي مليونير، ما بيقول بليونير، ما أعرف كم ثروته، لكن مو محتاج يغسل. هناك متهمين كويتيين في الكويت في جرائم سواء غسيل أموال أو اختلاسات، عندهم مئات يمتلكون مئات الملايين. ما كان المال هو يعني ما كان الدافع هو الحاجة إلى المال. مرة أخرى أنا يعني إذا كان شخص فقير وعنده حياة، يعني إذا أنت منزعج من دوامك وتقول لأني أنا منزعج من دوامي رحت اختلست أو غسلت أموال، لا هذا مدافع، مدافع أنك ترتكب جريمة. الجريمة لا تبرر بدوافعها، صح ولا لا؟ يعني لو أنت شخص أثارك غضبا وقتلته وهو أساء لك وغلط عليك، هل هذه الجريمة مبررة؟ لا، غير مبررة، لا ما تقدر تدافع عنك. فأنت شوي دوامك مو مرتاح فيه ولا راتبك قليل، لا الخطأ خطأ. وهذا وأنت تشوف، يعني أنت تشوف في زاوية الشخص اللي أخطأ وحجم الجريمة الصغيرة وظروف المحيطة، لكن هذا الخطأ مرتبط بجرائم أكبر. هذا الخطأ مرتبط بتدمير دول وتدمير أسر وتدمير مجتمعات. فأنت أحد هذه الجريمة الكبرى. أنت تتاجر في المخدرات، إذا غسلت أموال المخدرات أنت جزء من هذه العملية، بس لأنك أنت اقتطعت جزء من الفريم الكبير، هذا ما يخلي الصورة واضحة. لا، الصورة واضحة، ما عاجبك كلامي. ما تقدر تعطي أي جريمة مبرر أخلاقي. الجريمة تتعارض مع الأخلاق، كانت بدينار أو كانت بمليار.
ما أدري شفت التعليق ولا لا، عبد الرزاق يقول لك ليش زعلان، بس هذه مشكلة الدكاترة الجامعيين.
خلني أقول لك يعني من طرائف في ثلاث نماذج البشرية كلها كانت تعتقد بأن هذه النماذج راح تشعرنا بالسعادة إذا حققنا أقصى قدر ممكن منها. النموذج الأول بعد الثورة الصناعية to maximize the wealth، أقصى قدر ممكن من الثروة عند أكبر قدر ممكن من الناس، خصوصا في أمريكا. كانت الفكرة إذا كان الناس عندهم أموال كافية راح يكون عندهم رفاه، والرفاه سوف يأتي بالسعادة. أنا عشت في أمريكا تقريبا 7 سنوات، وأنت الآن عايش في أمريكا. أنا أسألك سؤال، هل الشعب الأمريكي اللي عايش حياة يعني مريحة يشعر بالسعادة لو رحت حاورتهم؟
مرة.
الأمر الآخر، المدرسة الثانية اللي كانت تدافع عن الحريات، المدرسة الفرنسية. المدرسة الفرنسية تقول لا، بأن السعادة ما لها علاقة بالرفاه، السعادة لها علاقة بالحرية. فإذا كنت أنا حر في تصرفاتي،
الحرية المطلقة،
يعني ما في أحد قال في حرية مطلقة، ما في فيلسوف قال في حرية مطلقة، لكن أنا أقصد أقصى قدر ممكن من الحرية مربوطة بالاستخدام النبيل للحرية، وهذا راح يعطيني التفرد والاستقلالية، وهذا راح يشعرني بالسعادة. هل هذا النموذج اليوم فعلا حقق السعادة؟ وأنا أقصد النموذج المثالي للسعادة، قد حقق جزء منها. النموذج الآخر هو values، إن إذا إحنا ناس عشنا بقيم وحافظنا على هذه القيم مثل التكافل وغيره، إحنا راح نكون مجتمع مترابط منسجم، وبالتالي راح تكون بيننا سعادة حتى وإن كانت ثروتنا بسيطة، حتى وإن كانت حرياتنا أقل. طبيعي مع القيم تكون حريات أقل، لأنك أنت راح تقيد بعض السلوكيات. فاللي طغى اليوم ووصل لنا في الخليج هي قضية المال. أصبح كل شيء يشترى بثمن، حتى عمر حسين محشوم، بس أنا أقصد كشخص، بالنسبة لأي شخص صاحب مال يبي يرتكب جريمة، عمر له ثمن، يعتمد على إيش كثر أقدر أوصل له. أنا أسألك سؤال عمر، أنت تكلمت قبل شوية عن شخص مو مرتاح في وظيفته، أنت يعني شخص الحمد لله أعتقد أنك مقتدر ومرتاح، شنو الثمن اللي ممكن تقبله عشان تغسل أموال؟ كم الثروة اللي ممكن تعرض عليك؟
هذا عرض يعني بروبوزل.
ما أنا أسألك،
أعتقد لو أديك جواب حقيقي، ها، لو قبل 5 سنوات تقريبا كلمتني عن شيء له علاقة بغسل الأموال، كان ممكن أخش في حوار، لأنه ما كنت أعرف إيش يعني. يعني هو جزء كبير من معضلة غسل الأموال إنه ما نعرف إيش هو غسل الأموال، ما تعرف أي شيء عنه، ما تعرف إنه أصلا هو جريمة على فكرة. يعني تحس إنها هي كده، ما أدري إذا تعرف الناس اللي ما يبغوا يدفع الرسوم حق تحويل العملة،
بزنس تريك يعني،
أيوة تحس إنه بزنس هاك. والله هو واحد عنده فلوس بس ما يبغى يدفع ضرائب عشان حول من أمريكا مثلا لدولة ثانية مش عارف إيه، فأنت تساعده. اليوم أعتقد لا، ما هو يعني حتى ما تبغى تكون جزء من الحوار. ما
هل تبغى، هل اللي يمنعك إن هي جريمة ولا يمنعك؟
أيوة المانع،
أعتقد خايف ولا تعتقد إنها ممارسة غير محترمة؟
لأن القناعة عندي إنها مال حرام، وبشكل عام أغلب المسلمين إذا مو كلهم دائما يعني ما يبغوا مال الحرام. يعني حتى في الذنوب تلاقيك ممكن ترتكب ذنوب معينه، بس في ذنوب تقول اوه هذا مال حرام، ما تبغى تاكل مال حرام او تاكل عيالك مال حرام.
طيب هذه النقطه اللي انا كنت احاول اوصل وياك فيها من البدايه، ان في اشياء ما تقاس بالمضار والفوائد، في اشياء في لها قيمه، في لها فاليو. انا جزء من القيمه اللي انا احملها اني انا انسان محترم، والمال ما يجعلني اقل احتراما، نقص المال ولا كثره المال تجعلني اكثر احتراما، يمكن بعيون بعض الناس، بس قيمتي انا الشخصيه لو قبلت ممارسه فيها جريمه اخلاقيه، ما اتكلم حتى لو جريمه قانونيه، بغض النظر عن وجود القانون او عدم وجوده، ما اعتقد انها مقبوله. راح يعني راح اشعر بسعاده اقل لنفسي وانا عايش في هذه الدنيا، وهذا مزعج. يعني انا عايش، انا مو عايش عشان اوصل للسعاده، يعني انا اعتقد ما في سعاده في الدنيا، خلينا نتفق على هذا مبدا ثاني، حوار ثاني. انا شخصيا اعتقد بانه لا يوجد سعاده في الدنيا، في راحه، في رضا، في اطمئنان، لكن السعاده اللي احنا نبحث عنها هذه مو موجوده. احنا عايشين مسرحيه بلاي، وفي الفصل الاول اللي احنا حين عايشين فيه هو فصل احداثه لا تستطيع ان تتنبا فيها، البطل يموت ويقتل وانت مندمج ومتاثر عاطفيا مع البطل والناس الفقارة والتفجيرات اللي تصير، فما تقدر تحكم على هذه المسرحيه ان انتهت او وجودك فيها انت كممثل انتهى. انت تضطر، انت مضطر انك تكمل لنهايه المسرحيه كشخص مؤمن في فصل ثاني في هذه المسرحيه. اذا كنت تعتقد بان الفصل الاول هي المسرحيه كلها، انا اعتقد كل ممارساتك راح تكون مبرره.
انت كده غشيت، ما الان تمارس الغش. اي حوار اذا دخلنا فيه الحلال والحرام ينتهي، لانه سهل صح، الحلال بين والحرام بين، خلاص سوي الحلال سوي الحرام،
بينهما امور وبينهما امور مشتبهات.
غسل الاموال مو مشتبهات، ما مننا مختلفين بانه حرام بين. وفيها الان فرضيه انه لازم هذا المجتمع، اخرج من الكويت الحين خليك في العالم، لازم كلهم يكونوا مسلمين، او لازم كلهم بالقليل يتفقوا معايا في المنظومه الدينيه او الفكريه، وهذا صعب يتنفذ.
انسى الحلال والحرام. انا بسالك سؤال ثاني،
ننسى لاجل النقاش عشان بس الناس لا يزعلوا. طبعا
اليوم لما تروح ديزني وورد ولا يونيفرسال ستوديوز ولا اي من الثيم باركس الكبيره، لما تدخل يقول لك هذه التذكره اللي انت دخلت فيها، في تذكره ثانيه اسمها الفاست تراك او فاست باس، تدفع فلوس زياده مقابل انك انت تخطر الدور. صح، هل تعتقد بان هذا عمل اخلاقي؟
صراحة الإحساس شوية ما جربته في ديزني وكذا، بس مرة ما أتذكر إيش كان فيه طابور، فكان عندنا هذا إذا عينك التقت مع عين اللي في الطابور وإنت جالس تعديه، فهو أسوأ شعور في العالم.
تخيل أنك أنت قدرت أن تتجاوز حق غيرك في دخول لعبة فقط لأن بمالك استطعت أن تتجاوزه، يعني أنت دفعت فلوس علشان تتجاوز حق غيرك. ففي هناك أمور غير أخلاقية ما لها علاقة بالأديان، ما أقدر أقول لك حلال وحرام، لكن النفس البشرية تشمئز منها. في أمريكا في شركات اليوم تأجر هوملس، إذا الآيفون الجديد بينزل وفي طابور، أنت تبي تشتري مبكر وفي طابور عليه، في شركات اليوم تأجر لك هوملس، تخليه يوقف برا 20-30-40 ساعة في الطابور وتدفع له $230. تمام؟ انت وفرت له وظيفه، يعني هذه 230-300 دولار هم ما كان ممكن يقدر يحصل عليها بدون لو انت ما وظفته، مقابل انه يوقف ويشتري لك الجهاز ويعطيك اياه. هل هذا عمل اخلاقي؟
شوف يعني هو صدمتني، ما كنت اعرف عن هذه المعلومه، وحنزعج منها لين ما قلت لي انت وفرت له وظيفه. ويمكن هذه مشكله الرأسمالية، انه يعني يبرر لك اي شيء بانه انا اعطيته دخل او اعطيته مال. فالآن أنا جدا نفسي أجاوبك، ما عندي جواب.
بس البزنس موديل،
بس أنا أعطيته فلوس، هو حياكل ويشرب عشان الخدمة اللي أعطاني هي.
هذا المبادر اللي أسس هذه الشركة، البزنس موديل ماله قائم على وجود هوملس، على ناس مشردين، فحل مشكلتهم ممكن يأثر على التجارة مالته، من مصلحته أنهم يكونوا موجودين اليوم في الشارع.
يعني لا هعترض هعترض، لانه على هذا المنطلق المستشفيات من مصلحتها الناس تكون مرضى، المطاعم من مصلحتها الناس ما يطبخوا في البيت، ايش كمان يعني حنمشي على هذا الموال.
لا المرض يعني يونيفرسال فاكت، المرض موجود، ما حد يقدر يمنع المرض. المستشفيات تاسست،
والفقر موجود، والهوملسنس موجود.
لا لا الفقر موجود، الهوملسنس مو شرط يكون موجود في كل الدول، لا انا اختلف وياك، أنا ما شفت هوملس في دبي، في الكويت ما شفت هوملس، في ناس فقراء جدا بس ما شفت ناس نايمة في الشارع. ما أنا يعني ما زرت كثير من الدول الأوروبية، أنا يعني اللي أسمعها ببعضها ما زرتهم، بس ما فيها سنغافورة ما أعتقد شفت فيها يعني هوملس. فلا الفقر موجود، هذه الخدعة اللي احنا نخدع فيها نفسنا، لا ما موجودين موجودين، مشكلتهم ما راح تنحل. لا مو صحيح، النظام الاقتصادي اللي موجود مستفيد من وجودهم أو ما عالج مشكلتهم، مو مهتم انه يعالج مشكلتهم. هم ناس لا يمثلون اي قيمة للمجتمع او اي اضافة للمجتمع، بالتالي انا ما عندي اي اهتمام اني اعالج مشكلتهم، لانه ما ينظر له كبشر كروح كانسان، ينظر له كعامل في المجتمع، وهذا العامل ما له قيمة، ما يضيف لنا اي مال، وبالتالي نتخلص منه.
انا بكل عبقرية وقعتك في الفخ نفس الشيء.
انا وقعت في الفخ من اول ما قبلت المقابلة.
نفس الشيء، المشاهير لا ينظر إليهم إنهم بشر، عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس، عندهم أهالي، ينظر إليهم إنهم سلع، يعني لوح. يعني مع احترامي لكل المشاهير، بس هو عبارة عن لوحة إعلانية في طريق في الهايوي كده، فلان الفلاني يطرح محتوى، فليس بشر، ليس له خليني أقول أقلها ماله أهل يتضرروا من لما أنا أطلع كده وأسوي تسريبات وإعلاميا أهاجمهم، وهذا يشمل كمان بوتيكات كشركة لها ناس يعني قائمين عليها، حتى الموظفين لهم ارتباط إنه إيش هذا، نحن فجأة صرنا جزء من منظمة إجرامية. فعشان ننتهي حيث بدأنا بهذه النقطة، ما تشوف إنه كان الأفضل يصير، إحنا لن نتناقش في سيادة القانون لأنه هذا ما هو موضوع خلاف، بس إنه يمكن ما كان لازم يكون هذا الزخم الإعلامي والإثارة، يعني الأكشن اللي هو كل كم ساعة كده تيجي معلومة يتسرب كم من اسم، على نفس المنطلق حق الهوملس، الهوملس اللي هم من غير سكن،
هذول غير صحيح. مو صحيح. أول شيء، المشهور هو ليس فقير فقر مدقع نايم في الشارع فأنت يعني أعطيته مال هو لا يستطيع أن يرفضه مثل الهوملس، هذا واحد. فهو يستطيع رفض أي إعلان وأي طلب يجي له، ويستطيع أن يفاوض بالسعر، رقم اثنين. يعني ما عجبه دينار يقدر يقول أنا بعشر دنانير. الأمر الآخر، هو لم يستغل حاجة المشهور، يعني كثير من المشاهير على الأقل اللي يعرفهم في الكويت ما كانت عندهم هذه الحاجة الماسة إلى المال اللي ما كانوا يقدرون يعيشون يومهم. بالتالي أنا كشركة فرضت عليه فرض أو استغليت حاجته وأجبرته بطريقة غير مباشرة في الظهور، ولا هذه بعد نعتبرها حتى وسائل الإعلام اللي موجودة، كل صحيفة تحطها الآن هي استغلينا حاجة الصحيفة لتمويل عشان تستمر تكون موجودة. مو ما أظن قياس سليم.
ما وقعت في الفخ. Good job. لو تبغى تنهي الحوار بعبارة، أنا ما قلت لك إلا في بداية البودكاست، عبارة تقولها بعدين تقول فكر فيها، هعطيك وقت تفكر في العبارة هذه، هشوف لي كم تعليق أتفاعل معها. أنت تفكر لنا في عبارة حتقولها وبعدين تقول فكر فيها.
نصيحة حق كل المراهقين والشباب اللي يشوفونا، في فرق انك تكون انسان مشهور وانسان محترم. اسعى انك تكون انسان محترم، قد تكون محترم ومعروف مثل عمر حسين. عمر حسين كما يكون بالشهرة العالمية، لكن معروف، الناس تعرفه، تعرف الاسم، له يعني له رنة في الاذن، بس محترم. كثير من المشاهير اللي نعرفهم فقدوا صفة الاحترام. الأمر الآخر، أحاول أقولها بطريقة غير مثالية، لكن هذه مقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قدوتنا في الحياة. كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. فالقوة والتسلط والغنى والجبروت والوجاهة والمكانة والقداسة في الحياة عمرها ما كانت هدف العظماء، لأنها مخيفة. لو أنت كنت إنسان غني راح تحاسب على مالك مرتين، من أين جاك ومن أين صرفته. فكلام مثالي، أنا ما أعتقد أنه كلام مثالي، لكن هذا الكلام الحقيقي اللي إحنا نكون المفروض عايشين فيه.
حوارنا كان اليوم مع الدكتور ناصر المجيبل، أستاذ الإعلام الاستراتيجي ودراسات المجتمع بجامعة الكويت، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كان حوارنا اليوم عن غسل الأموال، بعيدا عن اختيار أسماء بحد ذاتها أو ما يحيطها من أمور. هل الإعلام يعتبر مخطئ في فكرة تتبع القضية وإعطائها الزخم؟ دكتور ناصر، يعني نقدر نقول إنه سيادة القانون، كان عندي نقطة أفكر فيها، اللي هو هل ظلمنا شركة معينة مثل بوتيكات بأنه تم هجمتها إعلامياً؟ لكن يبقى يمكن سيادة القانون أهم من أي شيء آخر، وطبعاً أنه ينطبق على الجميع بشكل متساوي أهم، على الاقتصاد، على المنظومة، على سمعة المنطقة أو سمعة الدولة. والحياة أعتقد ما تنتهي، ما تبدأ أو تنتهي عند شركة أو مشهور بحد ذاته. يعني ممكن لمسنا على نقطة الصحافة وحرية التعبير، ما يوجد شيء اسمه طبعاً حرية مطلقة، لكن أنه في الأخير الصحافة عليها مسؤولية، أو الإعلام عليهم مسؤولية أنهم ينشروا الوعي على نقطة أو موضوع معين. الدوافع لغسل الأموال كثيرة، يوجد دوافع، لكن صعب أنك تبرر لجريمة. يعني مهما كان الدافع هو لا يبرر أنه جريمة، وغسل الأموال خلاصة القول أنه جريمة. كيف أعرف إيش الفرق بين استثمار وغسل الأموال؟ أعتقد جواب كان لطيف أو شرح جدا لطيف، أنه أي شيء سهل عليه تساؤلات، لأنه فعلا صناعة الثروة أو الأرباح إذا كانت سريعة ففيها، وما كانت من صناعتي شخصياً، إيه ما كان جهدي الشخصي، في الغالب عليها تساؤلات. ما حنقول إنها غسل أموال، بس هذا ممكن يكون طريقة سريعة لك يا شخص إنك تستوعب إنه في خطورة. هذا أطول حوار سويناه من يوم ما بدأنا سلسلة البودكاستات.
أوه ما شاء الله 20 ساعة، والله ما انتبهت الوقت.
عندي منك التزام إنه حنسوي بودكاست آخر بعنوان العلمانية، باسم كل من تابعنا في هذا البودكاست في الفيسبوك واليوتيوب. شكرا دكتور ناصر.
شكرا على الاستضافة، وتشرفت فيك.